برنامج نافذة على لبنان مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. عاد الملف النفطي البحري إلى الواجهة من جديد من بوابة الشمال اللبناني، هذه المرة إثر توقيع الحكومة السورية منذ أيام اتفاقية مع شركة كابيتال الروسية لتقوم الأخيرة بموجبه بعملية المسح والتنقيب عن النفط في البحر. وتبين من خلال العقد الموقع بين الطرفين أن الحدود البحرية التي رسمها الجانب السوري وخاصة في البلوك رقم 1 متداخلة مع الجانب اللبناني، أي ما يقارب 750 كيلومترا مربعا داخل الحدود اللبنانية. لكن بحسب مصادر الجيش اللبناني، فإن لبنان وسوريا اعتمدا كل منهما على حدة تقنيات ترسيم مختلفة تستوجب التفاوض رسميا للوصول إلى خط مشترك. مستمعينا الكرام، هل بات لزاما على الدولة اللبنانية إعادة العلاقات مع دمشق إلى طبيعتها واتخاذ قرار حكومي لحل مسألة الحدود البحرية مع سوريا؟ وهل هناك شيء يبرر أن يقبل لبنان بمفاوضات مع إسرائيل ويرفضها مع دولة شقيقة؟ للتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج خبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
خبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم. أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك سيادة العميد. يعني نبدأ مباشرة بصلب الموضوع، بعد الإعلان عن الاتفاقية الروسية السورية للتنقيب عن الغاز والنفط في البحر ونشر خريطة مرفقة تظهر تداخل الحدود البحرية بين لبنان وسوريا، وكما العادة يعني اغتنمت قوى سياسية في لبنان فتح الملف النفط البحري مع سوريا من بوابة العداء لها واتهامها بالسطو ووضع اليد على مساحة 750 كيلومتر. يعني كيف تعلق، هل هناك فعلا مشكلة فعلية ولها أي أساس على الحدود البحرية مع سوريا؟
أنا أعتقد أن هذا الملف بالذات هو نموذج للكيدية اللبنانية في التعامل مع الشقيق السوري، ولإظهار ذلك نذكر بالمبادئ التالية. المبدأ الأول المعمول به في القانون الدولي العام أن الحدود بين الدول ترسمها الدول ذاتها بعملية تفاوضية تعتمد فيها القواعد والأحكام المعمول بها في القانون الدولي العام للوصول إلى اتفاق حول تعيين الحدود ثم ترسيمها وتثبيتها إلى آخره. فبالتالي رسم الحدود يكون دائما وفقا لعملية تفاوضية. لو جئنا هذا المبدأ، كيف تصرف لبنان؟ لبنان عندما أثار مسألة الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية كان عليه أن يتصل ضمن الممكن بالدول التي تشاطئه أو تحادده في هذا الموضوع. وهناك دولتان في الشمال سوريا وفي الغرب قبرص، وفي الجنوب الكيان الإسرائيلي المحتل لفلسطين. لبنان اختار في هذا الإطار الذهاب إلى قبرص للتفاوض حول الحدود، وعمل جاهدا لمدة 10 سنوات للوصول إلى إطار تفاوض مع إسرائيل، وبدأت هذه المفاوضات المباشرة في شهر تشرين الأول الماضي وتوقفت في 11 تشرين 2020، لأن إسرائيل لم يعجبها المنطق اللبناني وتريد أن تملي عليه مطالبها، وكان وقف الأمريكي إلى جانب الإسرائيلي وأوقف المفاوضة. أما مع سوريا فسوريا هي التي تطلب التفاوض مع لبنان لترسيم الحدود، ولبنان يمتنع. وأكثر من ذلك، قام لبنان وبإرادة منفردة بترسيم حدوده مع سوريا من غير الوقوف على طروحاتها. فبالتالي المدخل لرسم الحدود هو التفاوض، ولبنان يرفض هذا التفاوض، وأكثر من رفضه قام بإرادة منفردة بترسيم الحدود وأودعها للأمم المتحدة بموجب المرسوم 64-33. وتبين لاحقا أن مرسوم لبنان هذا فيه أخطاء، واليوم نحن نعمل في لبنان خاصة المعنيين والخبراء والمحترفين نعمل على تعديل هذا المرسوم الذي يظلم لبنان خاصة في المنطقة الجنوبية. في المقابل عندما لم يأبأ لبنان بالطلبات السورية ولم يستجب للعملية التفاوضية التي تطرحها سوريا، قامت سوريا بعد أن أرسل لبنان المرسوم 64-33 إلى الأمم المتحدة، قامت سوريا أيضا بإرادة منفردة بترسيم حدودها. ومن المنطقي جدا أن يكون هناك تعارض بين الطرح اللبناني والطرح السوري، لأن كلا الطرفين ينطلقان من منطلقات مختلفة. هذه المنطلقات المختلفة يمكن توحيدها إذا حصلت العملية التفاوضية. لذلك نشأ خلاف بين المشروع اللبناني أو القرار اللبناني المحدد بالمرسوم 64-33 للعام 2011، وما بين الترسيم السوري المحدد والظاهر بالاتفاقية مع الشركة الروسية للتنقيب. سوريا حتى هذه اللحظة عندما وقعت مع روسيا أنصت ببند صريح في اتفاقيتها أن هذه الاتفاقية ينبغي أن لا تتعارض مع الحقوق والمكتسبات للغير وفقا للاتفاقيات الدولية. يعني عم تقول سوريا باتفاقيتها مع روسيا أنه إذا ظهر حق للغير في هذه المنطقة فإن سوريا لا تلتزم أمام الشركة. يعني هي تركت مجال للبيت أنها تتحرك. والمسألة حصلت اتصالات تحت خارج دوائر الإعلام مع السوريين من قبل معنيين لبنانيين، فأجاب السوريون نحن جاهزون لأي عملية تفاوضية لتثبيت خط حدودي للمنطقتين الاقتصادية اللبنانية والسورية يرضي الطرفين، لكن الذي يمتنع هو لبنان. الآن النقطة، لماذا أثير هذا الموضوع؟ أنا برأيي أن الأشخاص الذين يناصبون سوريا العداء والذين يعملون على إيقاع التوجيهات الأمريكية والذين يريدون خدمة أمريكا وخدمة إسرائيل وجدوا أن أمريكا التي تتبنى الموقف الإسرائيلي وأن إسرائيل التي ترفض الحق اللبناني وأن بعض السياسيين اللبنانيين يرفضون تعديل القرار 64-33 بما يخص المنطقة الاقتصادية في الجنوب، أرادوا إثارة هذا الموضوع ليحجبوا العدوانية الإسرائيلية وليحجبوا الممالأة الأمريكية للعدوانية الإسرائيلية وليحجبوا موقف بعض السياسيين اللبنانيين في الامتناع عن تعديل المرسوم مع العدو الإسرائيلي، فجاءوا بهذا الطرح. نحن برأينا لا يوجد هناك مشكلة أساسا مع سوريا.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
سيادة العميد، يعني مصادر الجيش اللبناني أكدت أن لبنان وسوريا اعتمدا كل منهما على حدة تقنيات ترسيم مختلفة تستوجب التفاوض رسميا للوصول إلى خط مشترك. يعني كل المسألة
لا يمكن
بالتفاوض.
كرجل قانون أقول لا يمكن رسم حدود بين دولتين إلا وفقا لأحكام القانون الدولي العام، وأحكام القانون الدولي العام بتقول الحدود بين الدول ترسمها الدول وترسمها الدول عبر عملية تفاوضية. وهذا الذي يمتنع عنه لبنان، لا يستطيع لبنان أن يتخذ قرار بإرادة منفردة ويلزم بها الآخر. يستطيع أن يتخذ بقرار بإرادة منفردة وأن يحدد مطالبه، ولكن هذه المطالب تبقى خاضعة للتفاوض، فإذا أقنع الطرف الآخر بموقفه يعمل به. ولذلك نحن نعمل أيضا في قانون الدولة العام بدء العملية التفاوضية تكون وفقا لمطالب الحد الأقصى. ونحن في هذا الموضوع ننظر إلى الطلب اللبناني أو إلى التحديد اللبناني بأنه يعني مع سوريا هو تحديد الحد الأقصى، وسوريا بتضرب الحد الأقصى. بين الحد الأقصى السوري والحد الأقصى اللبناني ينشأ خلاف. هذا الخلاف اليوم مساحته تتراوح بين 750 كيلومتر مربع إلى 960 كيلومتر مربع. يعني كمان في حتى تحديد المساحة المختلف حولها مش ثابتة بالأرقام بين 750 و960، ولكن العملية التفاوضية تمكن، وخاصة أن سوريا جاهزة لها، تمكن من إجلاء الموضوع.
سيادة العميد، يعني هنا يظهر السؤال التالي: هل هناك شيء يبرر أن يقبل لبنان بمفاوضات مع إسرائيل ويعتبرها عدو ويرفضها مع دولة شقيقة؟
حقيقة لا يمكن أن يفهم الموقف اللبناني ولا بشكل من الأشكال، لا يمكن أن يفهم الموقف اللبناني. لبنان هو بادر، أرسل إلى وفد إلى قبرص، يعني هو راح لعند قبرص وأخطأ، وبقي 10 سنوات يستجدي التفاوض مع العدو الإسرائيلي، ونفس الوقت 10 سنوات يرفض التفاوض مع سوريا. أنا لا أستطيع أن أتقبل هذا المنطق وهذا السلوك الكيدي الذي يرفض من أي كان. تصور أن الشقيق أرفض أن أفاوضه، والعدو أستميت لأستجدي التفاوض معه، ذلك من أجل إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية، لأن أمريكا هي التي تتحكم بمصير هؤلاء الذين يحكمون في لبنان، وهي التي تملي عليهم، وهم يخشون إغضابها. من أجل شراء الرضا الأمريكي تجد المسؤولين في لبنان يضحون بكل شيء حتى ترضى أمريكا للأسف الشديد. يعني ملف النازحين كان للبنان الفرص، تلو الفرصة تلو الفرصة أن يحل هذا الملف بالتفاوض مع سوريا، ولكن أمريكا ترفض فينصاع لبنان ويبقى النازحون عبء كبير على لبنان. سوريا تنتظر التفاوض لتنظيم عملية العودة، وأمريكا ترفض ولبنان يستجيب للمطلب الأمريكي.
نعم، سؤال أخير سيادة العميد، يعني في ظل هذه التطورات وهذه الأوضاع، يعني هل بات لزاما على الدولة اللبنانية يعني التحرر من الترهيب الأمريكي والذهاب لإعادة العلاقات مع دمشق إلى طبيعتها برأيك؟
بكل تأكيد، بكل تأكيد لا يمكن للبنان أن يشهد حال من الاستقرار وحال من الانطلاق نحو حل أزماته المختلفة، خاصة الاقتصادية والمالية، إن لم يفتح الباب السوري. وسوريا جاهزة، وأنا أعلم أن سوريا جاهزة، وسوريا ترحب، سوريا تنظر إلى لبنان بكل حب وبكل مودة وبكل حماية ورعاية، ولكن اللبناني يدير ظهره للجانب السوري، وللأسف الشديد هنا في هذه النقطة بالذات هذا الموضوع بذاته يحدد من الذي يحكم في لبنان ومن الذي يهيمن في لبنان، ويظهر أن قولهم أن إيران تحكم في لبنان هو كذب ونفاق، وأن سوريا تتحكم بالقرار اللبناني هو كذب ونفاق، ويؤكد أن الذي يتحكم في لبنان هو الغرب الاستعماري بقيادة أمريكية. هذه حقيقة ينبغي أن نعترف بها، لأننا علينا أن نتوجه شرقا من أجل أن نحل مشاكلنا الاقتصادية، يمنع علينا التوجه نحو سوريا من أجل حل المشاكل الحدودية والنازحين والاقتصاد والترانزيت، ويمنع علينا التوجه نحو إيران من أجل تسليح جيشنا، وفي الوقت نفسه يمنعون عنا الأموال ويمنعون عنا السلاح ويمنعون عنا السلاح، والمسؤول اللبناني يخضع وهم يستمتعون بسادية مطلقة بتعذيب اللبناني وهو ينصاع إليهم.
نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيت كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك سيادة العميد.
شكرا لكم، أهلا وسهلا.